الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتم اليوم إن شاء الله باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه في الليل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين لأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد تكلمنا على ما في هذا الحديث من المعاني. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يوسف الماجشون حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الإسناد سنجري على طريقتنا في هذا الباب لطوله وكثرة أحاديثه، أننا نترجم للرجال أثناء قراءة السند. يوسف الماجشون هذا هو يوسف بن يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون، يكنى بأبي سلمة. روى عن مولاه بن المنكدر وابن شهاب الزهري وطائفة أخرى، وروى عنه عفان ومسدد والإمام أحمد وخلق آخرون. توفي سنة 85 و100، وخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. معظم مفردات هذه الأدعية قد مرت معنا وشرحناها، ولذلك لا داعي لتكرارها. ولكن هنا مسألة متعلقة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في جملة دعائه: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، مع أن الله تعالى خالق الخير وخالق الشر؟ فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى وغيره، قال: هذا الدعاء أولا فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى ومدحه بأن تضاف إليه محاسن الأمور دون مساوئها، على جهة الأدب، على جهة الأدب، كما مر معنا في الدروس الماضية أنه لا يقال سبحان خالق الكلب والخنزير، الله خالق الكلب والخنزير، وخلق الكلب وخلق الخنزير معجز بالنسبة لبني آدم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فكل خلق من خلق الله تعالى معجز، أصغر خلق من خلق الله تعالى معجز بالنسبة لبني آدم. ولكن مع هذا أدبا مع الله تعالى ما نقول سبحان خالق الكلب والخنزير، وقال سبحان خالق السماء، سبحان باسط الأرض، سبحان ناصب الجبال، يعني ننسب إلى الله تعالى، يعني حينما نسبح الله تعالى نسبحه بعظائم بالأشياء العظيمة التي خلقها لنا. وكذلك مر معنا في الدعاء في الحديث الماضي أو في هذا في قبل هذا الحديث، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. فلماذا قال رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، مع أن الله تعالى رب كل الملائكة؟ قال لأن هؤلاء رؤساء الملائكة فأضاف الربوبية إليهم، لا على معنى أنها مسلوبة عن غيرهم، ولكن من أجل تعظيم الله تعالى بإضافته إلى رؤساء الملائكة. وهنا الإمام الخطابي وغيره من أصحابنا يقولون بأن هذا لتعليم الناس الأدب في كيفية دعاء الله سبحانه وتعالى، فيقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، على جهة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فيضاف إليه الحسن ولا يضاف إليه القبيح. ولكننا في مجال التعليم في دروس العقيدة والتوحيد حينما ندرس نقول إن الله تعالى خالق الخير والله تعالى خالق الشر، كله مخلوق لله سبحانه وتعالى. فهذا من حيث الأدب، من حيث الأدب نضيف إلى الله تعالى محاسن الأمور دون مساويها. لكن ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال والشر ليس إليك؟ خلينا ندرس معنى هذه الكلمة، لا ما أريد أن أتكلم عنها من حيث الأدب، وإن أتكلم في معناها، إيش معنى والشر ليس إليك؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا يجب تأويله، هذا يجب تأويله، لأن أهل الحق، ومراده بأهل الحق مراده أهل السنة والجماعة، وهم الذين يطلق عليهم أهل الحق مقابل المعتزلة. فقال لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى، وأن كل ما يقع في هذا الكون من خلقه سواء كان خيرا أم كان شرا، فالله تعالى يخلق الإيمان والله تعالى يخلق الكفر، ولكن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، والله تعالى ما يأبر بعباده بالكفر، لكن هذا مخلوق لله تعالى بناء على أن العبد لا يخلق أفعال نفسه، وأن كل شيء في هذا الكون مخلوق لله تعالى. وشرحنا هذا في مباحث العقيدة وبيناه بيانا شافيا وافيا. مدام كل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى، كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك؟ قال يجب تأويله على خمسة أقوال، يعني قالها أصحابنا، خمسة وجوه أول بها هذا الكلام. الوجه الأول قال معناه لا يتقرب بالشر إليك، والشر ليس إليك أي لا يتقرب بالشر إليك، وهو قول الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وأسحاق بن راهوي ويحيى بن معين، وقول أبي بكر ابن خزيمة والإمام الأزهري وغيرهم، أي أن كبار أئمة اللغة قالوا بهذا الخليل والنضر بن شميل والإمام الأزهري، هؤلاء من كبار أئمة اللغة، وإسحاق بن راهوية وابن معين وأبو بكر بن خزيمة من كبار الفقهاء ومن كبار المحدثين، فهؤلاء كلهم قالوا يؤول على هذا المعنى، أي أنه لا يتقرب بالشر إليك، والشر ليس إليك لا يتقرب به إليك. هذا وجه من الوجوب. والثاني حكاه الشيخ أبو حامد عن الإمام المزني، معناه لا يضاف إليك على انفراده، لا يقال يا خالق القردة والخنازير ويا رب الشر، وإن كان الله خالق كل شيء ورب كل شيء. نعم، قال وحينئذ يدخل الشر في العموم، فخالق كل شيء من جملة ما يخلق الله سبحانه وتعالى الشر، فلا يقال الله خالق كذا من الأمور القبيحة التي ذكرناها على الانفراد. الشر ليس إليك، أي فيما إذا كان منفردا، ما يقال يا خالق القرد أو يا خالق الخنزير، لكن يقال يا خالق كل شيء ومن جملته أي القرد والخنزير. إذن والشر ليس إليك إذا كان على انفراده، إذا كان منفردا لا يضاف إليه. وجه من وجوه التأويل في هذا. والثالث معناه والشر لا يصعد إليك، وإنما يصعد الكلم الطيب إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. نعم. والوجه الرابع معناه والشر ليس شرا بالنسبة إليك، فإنك خلقته بحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة للمخلوقين، أي فيما يتراءى لنا ويبدو ويظهر. والخامس حقاه الخطابي، قال كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم أو صفوه إليهم. هذه الأقوال الخمسة هي التي ذكرها أصحابنا من أجل تخريج كلام النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، مع أن الشر مخلوق لله سبحانه وتعالى. وأما قوله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، معناه أحمدك حمدا لو كان أجساما، لو كان هذا الحمد أجساما، لو انقلب هذا الحمد إلى ذوات لملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما. نعم. وإلا فالحمد بحد ذاته كأمر معنوي ما يملأ السماء لا الأرض ولا السماء ولا يملأ شيئا، لأنه ليس متجسما. قال لكن على معنى لو أنه كان متجسما لملأ السماوات والأرض وما بينهما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، المعنى واضح، ولكن فيه مسألة فقهية تكلم عليها أصحابنا، وهي أن الأذنين هل هما من الوجه أم هما من الرأس، أم أنهما عضوان مستقلان لا هما من الرأس ولا هما من الوجه. وللفقهاء في هذا أقوال، فمن الفقهاء من قال إنهما من الرأس أي الأذنان، ومنهم من قال إنهما من الوجه، ومنهم من قال إنهما عضوان مستقلان، وهو الذي عليه إمامنا الشافعي وأصحابه وجمهور الفقهاء جمهور العلماء. ولكن مع هذا يندب عندنا إذا مسح الإنسان رأسه أن يمسح أذنيه، خروجا من خلاف من قال إنهما من الرأس، وإذا غسل وجهه فيندب له أن يغسل أذنيه، خروجا من خلاف من قال إنهما من الوجه. وبناء على هذا فالمندوب في الأذنين أن تمسحا 9 مرات، 3 مع الوجه و3 مع الرأس و3 السنة المنفردة للأذنين. نعم. طيب، ما هو دليل من قال إنهما من الرأس؟ وأنا كما قلت لكم مرارا، نحن ما يهمنا الراجح والمرجوح الآن، ولكن يهمنا كيف استنبط الفقهاء الأحكام. ما هو دليل من قال إنهما من الرأس؟ قال دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا في الدعاء في سجوده، قال سجد وجهي للذي خلقه وصور وشق سمعه وبصره، أرجع الضمير إلى الوجه، يعني شق سمع الوجه وشق بصر الوجه. فكما أن العينين من الوجه، الضمير في العينين راجع إلى الوجه، كذلك الضمير في الأذنين راجع إلى الوجه، فكما عددنا العينين من الوجه فلنعد الأذنين من الوجه. سجد وجهي للذي خلقه وصور وشق سمعه وبصره، فأرجع الضمير من الأذنين إلى الوجه، معنى ذلك أنهما من الوجه. هذا دليل من قال إنهما من الوجه. بماذا أجاب أصحابنا عن هذا؟ هذا دليل من قال، ما نهم نحن الراجح والمرجح، نحن مذهبنا مذهب جمهور الفقهاء أنهما ليستا من الوجه وليستا من الرأس، بل هما عضوان مستقلان. أجاب الجمهور عن هذا الدليل أو عما استدل به هذا القائل من أنهما من الوجه، أجابوا عن هذا بجوابين. أحدهما أن المراد بالوجه جملة الذات، كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، هل معنى ذلك أن ذات الله تعالى تموت ما عدا وجهه؟ قال لا، يعني المراد كل شيء هالك إلا ذات الله تعالى، ذات الله تعالى ما تهلك ولا تفنى. نعم، وأطلق الوجه من إطلاق الجزء وإرادة الكل من قبيل المجاز المعروف عند علماء اللغة. قال وكذلك هنا المراد به جملة الذات، شق سمعه وبصره بالنسبة للذات والجسد، وليس المراد به خصوص الوجه. وبناء على هذا فالضمير ليس راجعا إلى هذا الوجه الذي تحصل به المواجهة والذي أمر الله بغسله في الوضوء، وإنما هي راجعة إلى جملة البدن وإلى ذات البدن. هذا قول. قال والقول الثاني أن الشيء يضاف إلى مجاوره، أن الشيء في اللغة يضاف إلى مجاوره، كما يقال بساتين البلد، يعني بساتين التي هي قريبة من البلد وليست في البلد، يقال هذه بساتين البلد أو هذه حظائر البلد، ليس المراد أنها في البلد وإنما هي خارج البلد على ما هو معروف في البساتين والأراضي الزراعية، ولكنها تضاف للبلد لقربها منها. وبناء على هذا فلا يكون في الحديث دلالة على أنهما من الوجه، والله أعلم. وعلى كل حال فهذه مذاهب الفقهاء. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثناه، أي هذا الحديث، زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة تبر ثم قال وجهت وجهي، وقال وأنا أول المسلمين، وقال وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقال وصوره فأحسن صوره، وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت، إلى آخر الحديث، ولم يقل بين التشهد والتسليم. إنما أراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بهذا الحديث بيان بعض الفوارق في بعض المفردات التي وردت في الدعاء السابق، وهذا كما قلنا من دقة صنع الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث من الرجال الذين لم نترجم لهم عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي بالولاء المدني الفقيه، أحد الأعلام المشهورين، روى عن أبيه وابن شهاب الزهري وعمه يوسف الماجشون الذي مر معنا في الحديث السابق، وروى عن خلق كثيرين، وروى عنه الليث بن سعد وابن مهدي وخلق. توفي سنة 66 و100، وخرج له الستة في كتبهم. باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية حاء، وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، كلهم عن الأعمش حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال وفي حديث جرير من الزيادة، فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء، قال قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. أولا بالنسبة للرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة، يوجد في هذا الحديث أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم الأعمش وسعد بن عبيدة والمستورد بن الأحنف وصلة بن زفر، وقد مرت معنا نظائر كثيرة لهذا، مر معنا أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في مواطن كثيرة من أول الصحيح إلى هذا الباب، ومر معنا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ومر معنا حديث فيه خمسة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. أما الأعمش فقد ترجمنا له سابقا، وأما سعد بن عبيدة فهو سعد بن عبيدة السلمي أخو حمزة الكوفي من التابعين، روى عن ابن عمر والأحنف بن قيس، وروى عنه السدي ومنصور، مات في ولاية ابن هبيرة وخرج له الستة في كتبهم. وأما الثاني فهو المستورد بن الأحنف، والمستورد بن الأحنف الكوفي أيضا تابعي، روى عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان، وروى عنه سلمة بن كهيل وجماعة، وخرج له مسلم وأصحاب السنان الأربع. وأما الثالث فهو صلة بن زفر العبسي، يكنى بأبي العلاء من الكوفيين، تابعي، روى عن علي وابن مسعود وعمار وحذيفة وآخرين، وروى عنه شتير بن شكل وأبو إسحاق وأيوب، توفي في ولاية مصعب بن الزبير وخرج له الستة في كتبهم. هذا بالنسبة للحديث الأول. وأما بالنسبة للحديث الثاني فالرجال الإسناد كلهم من الكوفيين، فهذا حديث متلتل بالكوفيين. وأما بالنسبة لموضوع الباب فهو في بيان طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الأداء في القراءة فيها، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقرأ من سورة البقرة، فقال حذيفة أن يركع النبي صلى الله عليه وسلم عند المئة الأولى من سورة البقرة ويصلي في الركعة الثانية ببقية السورة أو بما يقارب هذا، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز المئة، فقال يصلي بها في ركعة، أي أنه يصلي بالبقرة يقرأ في الركعتين البقرة كلها، يعني تجاوز المئة، معنى ذلك أنه قد يقرأ في الركعة الأولى 140 آية ويتمم البقية في الركعة الثانية، أو يقرأ 200 آية في الركعة الأولى ويقرأ البقية في الركعة الثانية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز حتى قرأ البقرة كلها، ثم افتتح بالنساء ثم افتتح بآل عمران، هكذا ورد الترتيب، افتتح بالنساء ثم افتتح بآل عمران. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مترسلا، يقرأ متمثلا، يرتل ورتل القرآن ترتيلا. وكيفية قراءته أنه كان يقرأ بتمعن، فإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله سبحانه وتعالى، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله سبحانه وتعالى رحمته، وإذا يعني ركع يدعو يطيل الدعاء في الركوع، يطيل التسبيح في الركوع، وكان ركوعه قريبا من قيامه، ركع بأقل من القيام لكنه أطال. إذا قال قريب يعني معنى ذلك أكثر من النصف. فإذا قرأ في القيام البقرة وآل عمران والنساء معنى ذلك أنه سبح تقريبا بما يزيد عن البقرة، حتى قال ركع قريبا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمد، أي أطال في القيام، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، أي أنه كان يطيل القراءة ويطيل التسبيح في الركوع ويطيل التسبيح في السجود صلى الله عليه وسلم. وإذا مر بعذاب استعاذ بالله تعالى من عذابه، وإذا مر بما يتعوذ منه تعوذ بالله تعالى منه، وإذا مر بخير سأل الله تعالى خيره. هذا معنى الحديث بشكل مجمل، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان، ولكن الإشكال هنا في ترتيب القراءة. فيقول حذيفة رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ افتتح بالبقرة ثم بالنساء، فقرأها ثم افتتح بآل عمران، معنى ذلك أنه قدم سورة النساء على سورة آل عمران. فكيف عمل هذا؟ قال القاضي عياض رحمه الله لا أشكال في الموضوع، نحن عندنا في الترتيب الموجود بين أيدينا والمصحف المتداول من عهد عثمان إلى ساعتنا هذه أن المصحف على هذا الترتيب الذي نقرأه اليوم، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، وهكذا إلى آخر القرآن الكريم. قال القاضي عياض إلا أن بعض الناس أو أن كثيرا من الناس قالوا بأن هذا الترتيب ليس ترتيبا توقيفيا، ليس ترتيبا توقيفيا. قال القاضي عياض هذا الذي يرويه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم من تقديم النساء على آل عمران فيه دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف، وقال إنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم بل وكله إلى أمته بعده. قال وهذا قول مالك وجمهور العلماء، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، أبو بكر الباقلاني من أصحاب الإمام مالك. قال ابن الباقلاني القاضي أبو بكر لسان أهل السنة، قال هو أصح القولين، أي عند الإمام مالك أو عند من ذكر من العلماء، مع احتمالهما، صح القولين مع احتمالهما، يعني هذا صح ما رجح عندنا مع احتمال يكون المرجوح راجحا والراجح مرجوحا. قال والذي نقوله، هذا كلام القاضي أبي بكر ابن الباقلاني، إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس، يعني نتكلم على الحكم، يعني نتكلم على أحكام الترتيب. قال الترتيب ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم. وقال إنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته، أي لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام قدموا السورة الفلانية على السورة الفلانية حتى نقول إن مخالفة هذا حرام. قال ولذلك اختلف الناس في ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان، هذا الكلام تكلم عنه قبل مصحف عثمان في الماضي. نعم. قال واستجاز النبي صلى الله عليه وسلم والأمة بعده في جميع الأعصار ترتيب السور في الصلاة، هذا لا شك فيه أنه يجوز ترك الترتيب لكنه خلاف الأولى. نص فقهاؤنا، نص أصحابنا في المذهب على أن المخالفة في الترتيب لا تؤدي إلى بطلان الصلاة
ولا يكون مرتكبها مرتكبا للحرام، وإنما يكون قد ترك الأولى. فلو قرأ الإنسان آل عمران ثم قرأ في الركعة الثانية البقرة ما في ضرر في هذا، صلاته صحيحة، لكنه ترك الترتيب المستحب. وكذلك لو فعل في سورة في ركعة واحدة. نعم. قال: واستجاز النبي صلى الله عليه وسلم والأمة بعده في جميع الأعطار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين. قال: هذا على قول من قال إن ترتيب السور لم يكن بتوقيف، وإنما كان بناء على اجتهاد كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى وأصحابه. قال: وأما على قول من يقول من أهل العلم إن ذلك بتوقيف، يعني في الماضي قبل مصحف عثمان، ماذا يقولون بهذا الحديث؟ من قالوا إن ترتيب السور توقيفي ماذا يقولون بهذا الحديث؟ قال: يتأولون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم النساء أولا ثم آل عمران على أنه هنا كان قبل التوقيف، كان قبل التوقيف، يعني في البداية نزل القرآن كما نعلم نزل آيات مفرقة، وكان جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضع الآية الفلانية على رأس العدد كذا من سورة كذا، وهكذا ترتبت السور. ثم بعد ذلك أعلمه أن السور أيضا مرتبة، فقبل أن تكون السور مرتبة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه القراءة، لأنه لا يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خالف هذه المخالفة طيلة حياته، وإنما أثر عنه في هذه الحالة أو ما شابها من حالات يسيرة. وأما كل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت على الترتيب المعروف المألوف الذي عليه مصحف عثمان والذي أجمعت عليه أمة إلى يومنا هذا. ولذلك قال الذين يقولون بأن الترتيب توقيفي، قالوا إنما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه القراءة قبل أن يكون هناك توقيف في ترتيب السور. وعلى كل حال فالأمر، أما اليوم فلا يجوز تغيير وضع القرآن، هذا لا خلاف فيه بين علماء الأمة. القراءة شيء، أن أداء القرآن شيء، وكتابته شيء آخر. لا يجوز لأحد مهما كان هذا الإنسان ومهما تأول أن يغير نظم المصحف في ترتيب السور، يخرج مصحف كامل للناس، لكن أثناء الدرس لا مانع، كانوا قد نقرأ البقرة آل عمران ثم نقرأ البقرة، قد نقرأ قل أعوذ برب الناس ثم نقرأ المائدة، لا مانع من هذا في التدريس في قراءة في القرآن. ما قال الفقهاء إنها تبطل الصلاة، ولكن هل يجوز تغيير نظم المصحف؟ لإجماع العلماء لا يجوز هذا، لأنه شيء أجمعت عليه الأمة، سواء أكان هذا توقيفا كما يقول الذين قالوا بالتوقيف، أو كان بناء على اجتهاد من علماء المسلمين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إجماع الأمة حكم شرعي يجب التزامه، والخروج عليه كفر، ما أحد خالف، ولا سيما في إجماع الصحابة، أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوضع الحالي في المصحف. فنحن ما نتكلم على ترتيب المصحف في اتباع في أداء المصحف كاملا، وإنما نتكلم على القراءة. لماذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ وهل تصح القراءة به؟ نعم، على كلا القولين تصح القراءة به، ولكن من قال الترتيب اجتهادي ما عنده إشكال، ومن قال الترتيب توقيفي قال هذا كان قبل التوقيف، والمسألة بسيطة ويسيرة. وأما ترتيب الآيات قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقال: ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما عليه الآن في المصحف، هكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي: هذا الكلام كله كلام القاضي عياض. الإمام النووي نقله هنا على أنه من كلام القاضي عياض، والقاضي عياض هو الذي نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني. في نهاية الحديث: ثم قال: سمع الله لمن حمله، رفع من رأسه من الركوع، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم قام طويلا قريبا مما ركع. هذه المسألة أيضا فيها خلافية فقهية، وهي أن أصحابنا رضوان الله عليهم عدوا الاعتدال بعد الركوع والجلوس بين السجدتين من الأركان القصيرة، عدوا هذا من الأركان القصيرة. وهنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمع الله وحمده ثم قام طويلا أطال في القيام، فكيف يكون ركنا قصيرا وقد أطال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطول؟ هذا إشكال لا شك في هذا. ولذلك رجح الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في بعض كتبه، إذا ممكن أخي لا تستمد عن جدار، رجح الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في بعض كتبه أنه يجوز تطويل الركن القصير بالنسبة للاعتدال بعد الركوع في القنوت وفي غيره، يجوز تطويله قادنا على ظواهر هذه الأحاديث. لو كان ركنا قصيرا لما أطال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الركن القصير، وأصحابنا يقولون إطالة الركن القصير تؤدي إلى بطلان الصلاة، وفي القنوت قالوا يقنط بالوارد، فإذا زاد عن الوارد مقدار الفاتحة فإن صلاته تبطل، إذا زاد عن الوارد زيادة بمقدار الفاتحة تصير صلاته باطلة. وهذا الحديث يعارض هذا القول. أصحابنا رضوان الله عليهم لهم في هذا تخريج، وهو أننا نحن نقول إن هذا ركن قصير لا شك فيه، ولكن يجوز تطويله بالمأثور. لو أراد الإنسان أن يدعو بكل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتدال بعد الركوع مهما طال هذا الركوع فلا يضر فيه، لا يضر فيه هذا الطول، ما يضر فيه هذا الطول. وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما طوله بأدعية وأوراد خاصة في ذلك الوقت. وأما معظم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقصر الاعتدال بعد الركوع. لو تتبعنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلها لوجدنا أنه كان يجعل الاعتدال قصيرا، ما كان يطيله. ونحن اليوم لو أننا عرفنا ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ودعونا بمثل ما دعا ما نبطل صلاة أحد عمل مثل هذا العمل. وعلى كل حال ما رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى ترجيحه ظاهر، وظاهر هذا الحديث يؤيده، ولكن جمهور الفقهاء على أنه ركن قصير، والأدلة بقية الأدلة يمكن أن يرجع إليها في مباحث الفقه لتقف على مزيد من آراء العلماء وأدلتهم في هذا الموضوع. وأما قوله صليت الحديث الثاني وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم في آخر الحديث قال عبد الله وعبد الله ابن مسعود، نعم قال لقد هممت يعني بأمر سوء. إيش اللي هم بأمر سوء؟ إيش يعمل أمر سوء؟ كلمة موهمة، هذه كلمة موهمة ربما توهم خلاف المراد. ولذلك سأله الراوي قال وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدع، ما يستطيع أن يقوم هذا القيام الطويل، فقال هممت أن أجلس وأدعه قائما. قال هذا فيه من الفوائد، قال أولا ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار وأن لا يخالف بفعل ولا قول ما لم يكن حراما. ولذلك مهما تعب رضي الله تعالى عنه صبر على هذا التعب وراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخالفه فيما فعل. قال واتفق الفقهاء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود، لأنه لو لم يكن جائزا لما هم عبد الله بن مسعود أن يجلس، هذا بالنسبة لهذا الحديث. ولكن حكم المسألة أيضا تكلمنا عنه في مباحث الفقه، وقلنا إذا وصل الإنسان لدرجة فيها مشقة وبضوابطها الفقهية التي تكلمنا عنها جاز له أن يجلس سواء كان في فريضة أم كان في نافلة. لكن بالنسبة للنافلة يجوز أن يجلس مطلقا سواء كانت عنده مشقة أم لم تكن عنده مشقة، فإذا لم تكن عنده مشقة فيكون أجره على النصف من أجر القائم، وإذا كانت عنده مشقة فيأخذ الأجر كاملا. وأما بالنسبة للفريضة فإذا وجدت عنده مشقة بالضوابط التي ذكرناها هناك من بحث الفقه وأدلتها هناك فيجوز له أن يجلس وأجره كامل. وأما إذا لم تكن عنده مشقة تدعوه للجلوس تكون صلاته باطلة، وقد تكلمنا على هذا قبل بضعة أبواب. وإذا استباح الجلوس في صلاة الفريضة مع عدم العذر الذي يدعوه للقعود يعتبر كافرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائمة فإن لم تستطع فجالسة، فهذا واجب مرتب وليس واجبا مخير. فلا يجوز للإنسان أن يعدل إلى الخصلة الثانية ما دام قادر على فعل الخصلة الأولى. قال وفيه جواز الاقتداء في غير المكتوبات، وقد مر معنا أيضا هذا أنه يجوز الاقتداء في صلاة النافلة التي لم تشرع فيها الجماعة يجوز، نعم، ولكن الأفضل أن تصلى فرادى. وفيه استحباب تطويل صلاة الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطولها. باب الحث على صلاة الوقت وإن قل. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن الحسين أن الحسين بن علي حدث عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم فرقه وفاطمة فقال ألا تصلون؟ فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلا، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس تسلام. في الحديث الثاني حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن الحسين أن حسين بن علي حدث. علي بن حسين هذا هو علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب أبو الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من التابعين. روى عن جده علي بن أبي طالب مرسلة، وروى عن أبيه الحسين رضي الله عنه، وروى عن عائشة أم المؤمنين وصفية وأبي هريرة وابن عباس وطائفة، وروى عنه بنوه محمد وعمر وعبد الله وزيد، وروى عنه ابن شهاب الزهري والحكم بن عيينة وخلق كثير. مناقبه كثيرة جدا تحتاج لدراسة خاصة، يمكنك من ترجع إليها في الكتب التي أطالت في ترجمته كسير إعلام النبلاء وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي، أو كتاب الكمال في تهذيب أسماء الرجال، وهناك مصنفات خاصة صنفت في سيرته رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الزهري فيه ما رأيت قرشيا أفضل منه وما رأيت أفقه منه. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة شيخ الإمام مسلم الذي نكثر النقل يكثر الإمام مسلم الرواية عنه، أصح الأسانيد في الدنيا الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة بأن العلماء اختلفوا في أصح الأسانيد على وجه الأرض، ما هو أصح الأسانيد؟ فقيل إن أصح الأسانيد هي رواية مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر، وقيل هي رواية مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هي رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وقيل هي رواية الشافعية عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر، وقيل هي رواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر، مع أن الإسناد نزل إلا أنه زاد قوة، قال لأن رواية رجل كالشافعي عن مالك يزيد الإسناد قوة، ورواية رجل كأحمد عن الشافعي يزيد الإسناد قوة مع أنه نازل. والمعروف عند علماء الحديث أن الإسناد كلما نزل زادت الظنون فيه واعتراه الضعف، ولكن هنا قالوا نزل فزاد قوة. وقال الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة أصح الأسانيد في الدنيا هي رواية ابن شهاب الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والأصح في هذا الموضوع أنه لا يقال هذا الإسناد أصح الأسانيد، ولكن يقال أصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، ورواية أصح الأسانيد إلى أبي هريرة مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأصح الأسانيد إلى علي بن أبي طالب ابن شهاب الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام السيوطي في ألفيته: والوقف عن حكم لمتن أو سند لأنه أصح مطلقا أسد، وآخرون حكموا فاضطربوا في وقف عشر ضمن نفع الكتب، فمالك عن نافع عن سيده وزيد مال الشافعي فأحمده إلى آخر، ذكر عشر أسانيد اختلف العلماء فيها أيها الأصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام مطلقة، ثم قال إن الأصح أن يقال أصح الأسانيد إلى عمر، أصح الأسانيد إلى أبي بكر، أصح الأسانيد إلى علي، أصح الأسانيد إلى عائشة، وهناك أسانيد تعتبر صحيحة ومشهورة بالنسبة للبلدان، يقال أصح أسانيد المصريين كذا، يقال أصح أسانيد الكوفيين كذا، أصح أسانيد البصريين كذا، أصح أسانيد الشاميين كذا، هذا يصح باتفاق العلماء، ولكن أن يقال أصح الأسانيد مطلقا هكذا اختلف العلماء على عشرة أسانيد، وأولى أن لا يقال إنه أصح مطلقا. لكن المهم أن رواية علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب مما قيل فيه إنه أصح الأسانيد على وجه الأرض، يعني يجوز أو لا يجوز، يعني يصح أو لا يصح أن نقول هذا أصح الأسانيد مطلقا، المهم أنه يوجد عندنا عشرة أسانيد هي التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد على وجه الأرض، فما ورد بها من الأحاديث يقال فيها قيل فيها إنها من أصح الأحاديث لأن وردت أصح الأسانيد. نعم. وبعد ذلك أي هذه العشرة هو الأول؟ نقول كما قال علماء الحديث: الوقف عن هذا أولى من الخوض في ومن خاض فيه فلا مانع من هذا، هذه وجهة نظري وهذا اجتهاده. وعلي بن حسين رضي الله تعالى عنه كان يوم من الأيام في هشام بن عبد الملك أثناء ولايته الخليفة الأموي المشهور الذي كانت جيوشه تتوغل في أوروبا حتى اجتاحت ثلثي فرنسا، اجتاحت معظم المقاطعات الأوروبية، يعني معنى ذلك أنه كان يعني حاكم الدنيا كلها، فكان يطوف حول الكعبة وكان الناس يزاحمونه على الحجر، يعني هم يعني نفوسهم كنفسه، كل منهم يريد أن يقدر الحجر، ما كانوا يتركون له هذا، هو واحد من الناس، إن أتيح له تقبيل الحجر قبل وإلا فلا، مع أنه حاكم الدنيا وأغنى من في الدنيا في ذلك الوقت، الأموال كلها بيديه والجيوش بيديه والأمم والبلدان بيديه، ومع هذا محبة الناس للسلطان محبة ظاهرة، محبة الناس للسلطان سواء كان قديما أم كان حديثا غير الأئمة الذين عرفوا بالسيرة النبوية الطاجرة، يعني تأسوا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الخلفاء الراشدين ومن شابههم في سيرته كعمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، ما سوى هؤلاء الناس محبة الناس لهم محبة ظاهرة، مدام في نفع يحب على قدر النفع الذي يناله منه، وما وراء ذلك قد لا يحبه ولا يبغضه، بينما سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة الناس لآل البيت ومحبة الناس لأهل العلم محبة فطرية، ليست محبة ناتجة عن نفع، ليست محبة ناتجة عن نفع، ولا سيما أن أكثر أهل العلم في الدنيا من الفقراء، ما يصنع الناس بما عندهم، ولكن محبتهم لهم محبة حقيقية. ولذلك بعد أن طاف هشام بن عبد الملك جلس في المسجد الحرام مواجه الكعبة ينظر إلى الناس كيف يطوفون، فرأى رجلا كلما طاف كلما جاء إلى الحجر تباعد الناس عنه وافتحوا له المجال ويقبل الحجر وكأنه لا أحد في المطاف، فعرف أنه علي بن الحسين، ما يخفى علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه على الناس، فقال من هذا؟ يعني يريد تجهيله لأن أهل الشام حوله ويرون أن الناس يفتحون المقام لعلي بن الحسين على ذلك أن مكانته عنده أكبر من مكانة أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك، فقال من هذا؟ فقالوا له هذا علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه. وكان الفرزدق في ذلك الوقت حاضرا في ذلك المشهد، فأجابه بالقصيدة المشهورة المعروفة الموجودة في ديوان الفرزدق وفي كل كتب الأدب، قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العالم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، يعني يقول لا إله إلا الله، ما قال لا إذا سئل، يعني إذا سئل العطاء، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هذا أو له نعم، من يشكر الله يشكر أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم، ينشق ثوب الدجى عن نور غرته، كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجى ومعتصم، مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء، ومختوم به الكلم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم، يستدفع الشر والبلوى بحبهم، ويسترب به الإحسان والنعم. والقصيدة طويلة، يعني أنا اخترت منها هذه الأبيات لمناسبة ذكر علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه. فلما سمع الهشام بن عبد الملك هذا أمر بسجن الفرزدق، فهجاه الفرزدق أيضا في سجنه وتكلم عن حوله لأنه كان أحول العينين، فهجاه بحوله لما سجنه، وأراد مرة أن يمدح فتكلم على الشمس الصفراء قد كادت ولما تفعل كأنها في الأفق عين الأحولي، فأمر به فسجن، قال إنك ويحك أتعرض بي وأنا أمير المؤمنين، وهو ما يريد هذا، وإنما ظن أنه يتكلم عليه لأنه قد هجاه قبل ذلك وعرض بحوله، فظن أن هذا تعريض من تعريض الفرزدق به. ونسأل الله تعالى أن يغفر للفرزدق بهذه القصيدة. الفرزدق كان يعني أحد الفرسان الثلاثة الشعراء الذين ملأ شعرهم الدنيا ضجيجة، الفرزدق وجرير والأخطل، وكانت بينهم المناقضات، وقال في شعره كثيرا من الأشياء التي لا تجوز، منها القذف، أقلها القذف وأكثرها أكبر مما يحد عليه الإنسان. والفرزدق ما كان يعني عفيفا، كان شهوانيا، ما نقذفه لكن هكذا كان يقول عن نفسه. ولما قال هذه القصيدة بعث له علي بن الحسين يعني 12,000 درهم عطاء، فأبى أن يأخذها وقال له والله لا أخذها وإنما غضبت لله ولرسوله، فأرسلها إليه علي بن الحسين ثانية وقالوا بحقي عليك إلا أخذتها، فقبلها الفرزدق. فغضبته لله تعالى ورسوله. فنحن قد نقرأ في أشعار مثل هؤلاء الناس كلاما ليس بالحسن، كلاما قبيحا، لكن إيمان هؤلاء الناس كان إيمانا صادقا وصحيحا، وكانوا يغضبون لله، وكانوا يعني يفرحون بذكر الله، وكانوا يتندمون، وكانوا يبكون، وكانوا يتأثرون، ولكن هذه سلاطة لسان أوتيها الشعراء، ما يستطيع أن يمسك لسانه فيخوض في الحق ويخوض في الباطل. ويعني مثل هذا العمل الذي عمله الفرزدق يبقى إلى يوم القيامة ثأر لله تعالى ولرسوله ولآل بيته، وحب آل البيت من أركان إيماننا، صلاتنا ما تصح إن لم نصلي على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحبنا لآل البيت هو الحب الصحيح. وأما حب أولئك الناس الذين شوهوا سيرة الإسلام، حبهم مزيف في آل البيت، هم الذين قتلوا أهل البيت وبعد ذلك صاروا يبكون عليهم. أما حبنا نحن أهل السنة والجماعة هو الحب الحقيقي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لموضوع الباب، فيه الحث على أن يداوم الإنسان على الصلاة في وقتها، فذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام رجل نام ليلة حتى أصبح، فذكر عنده نام حتى أصبح، يعني ما استيقظ في الليل أو ما استيقظ على صلاة الفجر في موعدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. يعني إيش معنى بال؟ هل بال البول الحقيقي؟ بعض العلماء قال بال بولا حقيقيا يعني، ولكن ما ندري كيف يكون هذا، كالعظام التي يأكلها الجان ترجع أوفر مما كان، لكن ما ندري هذا، نحن نجد العظم عظما لكنه يرجع، كيف يرجع وكيف يأكله ما ندري، نؤمن بهذا كما ورد عن صاحب الشرع. بال لا مانع أن يقول شيء يعني خاص به ما نعرف كيفيته، ونجري الكلام على قافيته، هذا إذلال له وتصير للإنسان في قبضة الشيطان. وقيل معنى استخف به واستحقره واستعلى عليه، يقال لمن استخف بإنسان وخدع بال في أذنه. قال وأصل ذلك الدابة التي تبول في أذن الأسد، يعني هذا الحيوان الضخم الكبير المفترس تبول الحشرة أو الحيوان الصغير في أذنه احتقارا له، فقالوا هذا من هذا القبيل، يقال بال في أذنه إذا احتقره مزرى، والله أعلم كل ذلك ممكن وجائز. في هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى رواه عن الزهري عن علي بن حسين، عن علي ابن الحسين أو علي ابن حسين، أن الحسين بن علي حدث أي لابن شهاب الزهري. الإمام النووي قال هكذا ضبطناه، الحسين ابن علي بضم الحاء وعلى التصغير، مش ليس الحسن وإنما الحسين ابن علي. قال وهكذا في جميع نسخ بلادنا، كل النسخ في بلاد الشام الحسين ابن علي. قال مع أنه رأى عددا كثيرا منها ما وجد فيها خلاف هذه العبارة، إلا أن الإمام أبا الحسن الدارقطني قد اعترض على الإمام مسلم في جملة ما اعترض به عليه في صحيحه، ولكن اعتراضه هنا ليس من قبيل ما يفسد صحيح الإمام مسلم، وليس من قبيل ما يؤدي إلى الحديث للضعف، وإنما هو كأنه يريد أن يقول إن هذا من قبيل التصحيح على الرواة. الإمام الدارقطني قال إن الإمام مسلم روى عن ابن شهاب عن حسين ابن أن الإمام مسلم روى بالتكبير قال وليس بالتصغير، قال عن ابن شهاب الزهري أن الحسن قد حدثه، أن الحسن قد حدث. إمام مسلم النووي يقول النسخ التي في بلادنا كلها تشير إلى ما هو مكتوب هنا أمامنا، ابن شهاب عن حسين ابن علي. الدارقطني يقول لا، الإمام مسلم روى عن الحسن ابن علي بالتكبير وليس بالتصغير. قال الدارقطني ورواه أبو صالح وحمزة بن زياد والوليد بن صالح عن لي فقالوا فيه الحسن، أي مثل ما قال الإمام مسلم هنا، وقال يونس المؤدب وأبو النضر وغيرهما عن لي الحسين يعني بالتصغير. إذن روي عن لي بالتكبير وروي عن لي بالتصغير. قال وكذلك قال أصحاب الزهري منهم صالح بن كيسان وابن أبي عقيل وابن جريج وإسحاق بن راشد وزيد بن أبي أنيسة وشعيب وحكيم بن حكم ويحيى بن أبي أنيسة وعقيل من رواية ابن لهيعة عنه وعبد الرحمن بن إسحاق وعبيد الله بن أبي زياد وغيرهم. وأما معمر فأرسله عن الزهري عن علي بن حسين. المهم أن الإمام أبا الحسن الدارقطني يريد أن يقول إن رواية الإمام مسلم أنه رواه عن ابن شهاب عن الحسن وأن المعروف هو الحسين. الإمام النووي يقول هكذا نحن قرأنا، ما نعرف في صحيح مسلم نسخة عن ابن شهاب الزهري عن الحسن، فمن أين أتى الإمام أبو الحسن الدارقطني بما أتى به؟ قال هذا كلام أبو الحسن الدارقطني يعزو للإمام مسلم أنه رواه عن ابن شهاب عن الحسن والمعروف أنه عن الحسين. قال ونحن نعرفه في صحيح مسلم عن الحسين. فإن كان كما قد قال الإمام أبو الحسن الدارقطني فمعنى ذلك أن الرواية عن مسلم اختلفت، بعض الناس رواه عن مسلم بالحسن وبعض الناس رواه عن مسلم بالحسين، والرواية الصحيحة هي الرواية بالحسين بالتصغير وليست رواية الحسن بالتكبير. وأما قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعلي رضي الله تعالى عنه ألا تصلون، وكان الوقت يعني قد دخل، فقال لعلي بن أبي طالب يعني وكان نائما وقد خاف وقت الصلاة، ما خرج الوقت كله وإنما يعني دخل وقتها منذ فترة، فقال له يا رسول الله نفوسنا بيد الله تعالى متى شاء بعثها، يعني كأنه يريد أن يبرر نومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رضي من علي بن أبي طالب هذا الجواب، وكأنه رآه جدلا، كان من المفترض أن يقول به نعم لقد حان وقت الصلاة ومن المفترض أن نسب إليها وثوبا، لكنه ماذا قال؟ أراد أن يبرر نومه كما يفعل كل الناس اليوم، تقول له لماذا لا تصلي؟ يقول يا أخي أنا أسهر في الليل، يا أخي أنا أعمل، يا أخي أنا، ومبررات ما أنزل الله بها من سلطان. تبرير علي تبرير منطقي، ومع هذا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقوله لعلي وفاطمة ألا تصلون، قال أصحابنا الأصوليون في هذه العبارة دليل على أن أقل الجمع اثنان، في عندنا خلاف بين الأصوليين ما هو أقل الجمع، هل هو ثلاثة أم اثنان؟ أكثر الأصوليين قال أقل الجمع ثلاثة، وبعض الأصوليين قال أقل الجمع اثنان. ومما استدل به على أن أقل الجمع اثنان هذا الحديث، يعني قال ألا تصلون وهما اثنان، وقول الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، جاء القلوب جمع مع أنه مضاف لاثنين، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ انحلت، إذا استيقظ فذكر الله، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله ودعا دعاء الاستيقاظ، انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدتان، ليس المراد أن المجموع صار ثلاثة، أي انحلت بالتشهد عقدة وبالوضوء عقدة ثانية، فصار المجموع يعني صار عنده يعني حل عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد الثلاث وأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا إذا لم يصلي معناها كل العقد ما زالت معقودة فيصبح خبيث النفس كسلان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.